الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله: باب المحرم يغتسل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور رضي الله عنه: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسله عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب. قال: فسلمت عليه. قال: من هذا؟ قلت: أبا عبد الله. قال: قلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب. قال: فصب على رأسه، ثم حرك أبو أيوب رضي الله عنه رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المحرم يغتسل. أي ما حكم ذلك؟ وهل للمحرم أن يغتسل أو ليس له ذلك؟ الترجمة معقودة في المحرم هل يغتسل أو لا يغتسل. والاغتسال منه ما هو غسل واجب، فلو قدر أن محرما احتلم يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل، هذا غسل واجب ولا تصح العبادة إلا به. والأمر الآخر أن يحتاج المحرم إلى الاغتسال لغبار أو أذى أو وسخ لحق بدنه من باب النظافة، من باب النظافة. الغسل الأول هذا واجب محرما أو كان غير محرم، أما الثاني فهو غسل مستحب. وهل هذا أيضا يفعله المحرم؟ الجواب نعم، الاغتسال للنظافة، ولا سيما إذا وجد أن بدنه محتاج إلى ذلك. كان عليه الصلاة والسلام لما وصل مكة اغتسل، اغتسل. ما نوع الغسل؟ غسل حاجة، تسعة أيام في الطريق، غبار وشمس وتراب، وتسعة أيام. لكن إذا ذهبت أنت بالقطار ساعتين وقد اغتسلت في، يعني لا يفصلك عن الاغتسال ووصول مكة إلا أربع ساعات ربما أو أقل حتى. فهل إذا وصلت مكة تغتسل؟ الغسل للحاجة، فإذا كان محتاجا أن ينظف بدنه لي يعني أذى لحقه أو غبار أو تراب أو غير ذلك فله ذلك، له ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام اغتسل وهو محرم. والاغتسال يحتاج إلى، من يغتسل يحتاج إلى أن يغسل الرأس، ولا سيما في الزمن الأول الرأس يلحق غبار، يلحق تراب، يلحق، وهو محصور عنه، ليس لا يلبس فوق رأسه المحرم عمامة أو شيء. فإن غسل بدنه يحتاج أن يغسل رأسه، وغسل الرأس يحتاج إلى دلك، دلك للرأس. فهل أيضا إذا غسل رأسه هل يحرك يده على رأسه يقبل بها ويدبر، ربما يسقط شيء من الشعر، ربما يسقط شيء من الشعر، فهل له ذلك؟ ننظر في هذا الحديث وهذا الحوار الجميل والنقاش النافع بين عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة، والمسور بن مخرمة اختلف في الأبواء وفي الطريق إلى مكة، اختلفوا فيها هل يغسل المحرم رأسه أو لا يغسل رأسه، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، لا يغسل المحرم رأسه. فقال ابن عباس، فأرسل ابن عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، أرسل إلى أبي أيوب الأنصاري، أرسل عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري يسأله في هذه المسألة، يسأله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. انتبه للصيغة، ماذا السؤال الآن؟ الخلاف بينه وبين المسور هل يغسل أو لا يغسل، ابن عباس يقول يغسل رأسه، والمسور يقول لا يغسل رأسه، وأرسل واحدا يسأل، أظن أن يكون السؤال ما هو؟ السؤال هل يغسل المحرم رأسه أو لا يغسل رأسه. فابن عباس أرسل عبد الله بن حنين، وكانت الصيغة السؤال التي أرسله بها كيف كان يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، وهذا فيه ماذا؟ أن المسألة عنده جزم فيها، عنده جزم وعنده يقين فيها فيما قال أن المحرم يغسل رأسه. فأرسل عبد الله بن حنين يسأل كيف كان يغسل، ما لم يسأل يرسله يسأل هل كان عليه الصلاة والسلام يغسل رأسه وهو محرم، وإنما أرسله يسأل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. وهذا يستفاد منه فائدة مهمة لطالب العلم، عندما يكون بين طالب وآخر، طالب علم وآخر، نقاش في مسألة، هذا يقول هذا جائز والآخر يقول هذا لا يجوز، الفيصل بينهم ما هو؟ السنة، الفيصل بينهم السنة. ولهذا لما اختلف عبد الله بن عباس والمسور طلب الفيصل في ذلك وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى أبي أيوب يخبر كيف كان يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وهو محرم. السائل لما وصل إلى أبي أيوب، وهذا من جميل الموافقات، من جميل الموافقات، لما وصل إليه كان يغتسل، لما وصل إليه كان يغتسل، يعني وضع ساتر ووراء الساتر يغسل بدنه، يغسل بدنه. قال فسلمت عليه، وهذا أيضا أخذ منه أهل العلم جواز إلقاء السلام على من يغتسل، كذلك من يتوضأ، تمر بشخص ويتوضأ تلقي عليه السلام، يغتسل تلقي عليه السلام، لكن يقضي حاجته لا، ويقضي حاجته لا تلقي عليه، لا تلقي عليه السلام. فسلم عليه، يقول فسلمت عليه، قلت، قال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين، أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فأجاب عن السؤال جوابا عمليا، لم يجب بجوابا قوليا، أجاب جوابا عمليا، صادف وهو يسأل أن الماء عنده وهو مستتر ويغتسل. فجاء السؤال وهو على هذه الحال. فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب الساتر فطأطأه حتى بدا لرأسه. أنزل الساتر، الساتر كان حاجبا لأبي الدرداء كله، فطأطأ الساتر حتى بدا رأسه، حتى بدا رأسه. ثم قال لإنسان يصب عليه، قال أصبب، يعني يصب، أمر أن يصب الماء على رأسه. إذا دخلت الآن في البيت وتفتح المروش ويصب الماء ولا تحتاج أحد يحضر الماء وأحد يصب عليك الماء، اذكر نعمة الله عليك، اذكر نعمة الله عليك، وكل لنعمائه سبحانه وتعالى من الشاكرين. حتى الآن لما تذهب إلى عرفات يوم التروية يأخذون الماء إلى منى، منى وعرفات والمزدلفة، تجد فيها أماكن يعني مهيئة ليصل إليها الماء، تفتح صنبورا ويصب لك الماء. فيعني لما يرى الإنسان مثل هذه النعم وهذا التسخير والفضل الإلهي يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمائه. قال فأمر رجلا يصب عليه الماء، قال أصبب، فصب على رأسه. ثم حرك أبو أيوب رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، يعني يدرك فروة رأسه، يقبل بيده ويدبر من أجل أن تحصل النظافة للرأس. أهل العلم قالوا لا حرج في تحريك اليد على الرأس، لكن لا يدلكه الدلك الشديد، لا يدلكه الدلك الشديد الذي يكون به تساقط شعر الرأس، وإنما يدلكه دلكا رفيقا، دلكا خفيفا. قال فأقبل بهما وأدبر. قال هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه وسلم، هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة هي طريقة عثمان بن عفان رضي الله عنه لما سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب ماء واحضر الماء وتوضأ الوضوء الكامل، وأخبر أنه هكذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا يستفاد منه أن التعليم بالعمل، لأن التعليم يكون بالقول والتعليم يكون بالعمل، التعليم بالعمل نافع ومأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام في أمور علمهم بالطريقة العملية، وعليه الصلاة والسلام والصحابة كذلك، والصحابة كذلك تعليم بالعمل. الآن سئل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، فغسل رأسه بالطريقة التي شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه بها، فعلم بما رأى أو فعل ما رأى، وقال هكذا رأيته، فعل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وقال هكذا رأيته. نعم.
قال رحمه الله: باب المحرم يتزوج. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه يسأله، وأبان يومئذ أمير الحاج، وهما محرمان: إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير، فأردت أن تحضر ذلك، فأنكر ذلك. قال إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير فأردت أن تحضر ذلك فأنكر ذلك عليه أبان، وقال: إني سمعت أبي عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح،
لا ينكح المحرم ولا ينكح. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب المحرم يتزوج. باب المحرم يتزوج، أي ما حكم ذلك؟ ما حكم ذلك؟ هل يجوز للمحرم أن يتزوج؟ هل يعقد لنفسه عقد النكاح، أو يعقد عقد النكاح لمن هو ولي عليها مثل بنته أو أخته أو نحو ذلك؟ هل له أن ينكح أو ينكح أي يزوج؟ هل له ذلك؟ هل له أن ينكح يعقد لنفسه أو ينكح يعقد لغيره؟ وجاءت السنة بالنهي عن ذلك، وهذا من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام أن المحرم لا يتزوج، لا يكون زوجا، لا يكون زوجا، لا يتزوج هو، ولا يكون وليا في الزواج، ولا يكون وكيلا، لا يكون زوجا، لا ينكح، ولا يكون أيضا وليا، لا ينكح، ولا أيضا يكون وكيلا عن ولي في إنكاح موليته. فهذا كله ينهى عن المحرم، بل ينهى عما هو دون ذلك، عن الخطبة، طلب النكاح، ليس عقد. يعني المحرم لو لقي شخصا وعلم أن عنده بنت وناسبته، ليس له أن يخطبها وهو محرم، ليس له أن يخطبها وهو محرم. هذا كله من محظورات الإحرام ومما ينهى عن المحرم. أورد هنا عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان، أبان بن عثمان بن عفان يسأله، وأبان يومئذ أمير الحج، أمير الحج في تلك السنة، كان أمير الحج، وهما محرمان. فقال: إني أردت أن أنكح طلحة ابن عمر الذي هو ابنه، ابنة شيبة ابن جبير، ابنة شيبة ابن جبير، فأردت أن تحضر ذلك، يحضر إما شاهدا أو يحضر هذه المناسبة، أحب أن يحضر ذلك. فأنكر أبان ذلك عليه وقال: إني سمعت أبي عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم، يعني لا يتزوج، لا يعقد لنفسه، لا ينكح المحرم، ولا ينكح، لا ينكح أي لا يعقد لغيره، لا يعقد لغيره، مثل أن يكون وليا لامرأة فلا يعقد لأحد عليها وهو محرم، ولا يكون أيضا وكيلا في ذلك. ولو قدر أنه فعل يبطل العقد، العقد باطل، لأن العقد وقع على صفة غير مشروعة، العقد وقع على صفة غير مشروعة. فالحاصل أن أبان أنكر ذلك. هذا يستفاد منه، لو قدر وقوع شيء من ذلك ما يجوز أن يحضره. لو دعي الإنسان مثلا إلى عقد نكاح من محرمين، ناكح وولي، ودعوه للعقد وهما محرمين، ما يجوز أن يحضر، لأن فعلهما ماذا؟ محرم، غير شرعي. ولهذا أنكر عليهم ذلك. لو كان المحرم دعي إلى نكاح من غير محرمين، نكاح صحيح، هل يحضر أو لا؟ من غير محرمين هل يحضر أو لا؟ يعني بعض أهل العلم يقول أحوط لا يحضر، وإن كان ليس هناك شيء واضح، لكن في موضوع النكاح والزواج وهذه أشياء يعني منهي عنها ومنهي أيضا عن مقدماتها، وربما تحرك في نفسه شيئا أو فيقول الأحوط أنه لا يحضر وليمة العرس، وإن كان ليس هناك شيء يعني بين في المنع من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم قال حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله، زاد ولا يخطب.
نعم، ثم ذكر هذه الرواية للحديث وفيها زيادة، فيها زيادة على ما سبق، ولا يخطب، والخطبة هي التقدم بطلب النكاح، الخطبة هي التقدم بطلب النكاح، يعني يطلب من الابن أو من الأب يخبره برغبته في أن ينكح ابنته، يخبره بذلك. المحرم ليس له ذلك. والله سبحانه وتعالى قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. الرفث الجماع ومقدماته، الرفث الجماع ومقدماته، فالمحرم منهي عن الجماع وعن كل الوسائل التي توصل إليه، وعن كل الوسائل التي توصل إليه هو منهي عنها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب بن شهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم ابن أخي ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف.
نعم.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس رضي الله عنهما في تزويج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن يزيد بن الأصم ابن أخي ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالا، يعني غير محرمين بسرف، ونحن حلالا بسرف. وميمونة هي أعلم الناس بماذا؟ بهذا الأمر. ميمونة رضي الله عنها هي أعلم الناس بهذا الأمر، تتحدث عن شيء يخصها، شيء يتعلق بها. قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالا بسرف. وأبي رافع كان وسيطا في هذا النكاح وسفيرا بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عنه مثل الذي جاء عن ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال ليس محرما. وجاء عن ابن عباس وأورده المصنف بسند صحيح وهو ثابت في صحيح البخاري عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، تزوج ميمونة وهو محرم. هذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما مخالف للذي جاء عن صاحبة الشأن وأيضا للوسيط بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، للوسيط بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل هناك إمكان للجمع بين القولين؟ هذا يقول حلال وهذا يقول حرام. بعض أهل العلم صار إلى الجمع بينهما فجاب أشياء متكلفة لا تستقيم، فالجمع غير ممكن. هي تقول أنه تزوجها وهو حلال، وابن عباس رضي الله عنهما ضد هذا القول، يقول تزوجها وهو حرام، قوله ضد هذا القول، تزوجها وهو محرم. فالجمع غير ممكن بين القولين. وإذا لم يمكن الجمع ما الذي يصار إليه؟ الترجيح، الترجيح. فرجح أهل العلم قول صاحبة القصة صاحبة الشأن ميمونة، ويؤيد ذلك قول أبي رافع السفير بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم على قول ابن عباس، على قول ابن عباس. وأيضا هذا مؤيد بالحديث الذي تقدم عن عثمان بن عفان أن المحرم ماذا؟ لا ينكح ولا ينكح، لا يجوز لهذا ولا هذا، ففيه نهي عنه صلى الله عليه وسلم. فرجح قول ميمونة رضي الله عنها صاحبة هذه القصة، مضافا إلى ذلك الحديث الذي تقدم يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا ترجيح حديث ميمونة من جهتين، ترجيح حديث ميمونة من جهتين، الجهة الأولى أنها هي صاحبة الشأن، هي صاحبة الشأن، والجهة الثانية أنه مطابق للحديث الذي رواه عثمان بن عفان وتقدم معنا. وينظر في هذه المسألة كلاما جميلا في جلاء الأفهام لابن القيم في الصلاة والسلام على خير الأنام في آخر أواخر الكتاب، عمل ترجمة مختصرة لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وأورد بعض المسائل التي فيها إشكال وأجاب عنها، ومن ضمن هذه المسألة قضية زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة، هل كان لما تزوجها حلالا أو كان محرما. ينظر كلامه رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. وختم بهذا الأثر عن سعيد بن المسيب، قال وهم ابن عباس، وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم، يعني في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقتل المحرم من الدواب. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب، فقال: خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما يقتل المحرم من الدواب. ما يقتل المحرم من الدواب، يعني ما الدواب التي يجوز له أن يقتلها. وأورد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم من الدواب، فقال: خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم. خمس يقتلن في الحل والحرم، يقتلن في الحل والحرم، وأيضا يقتلهن الحلال والمحرم، يقتلهن الحلال والمحرم. ولهذا ترجم أبو داود باب ما يقتل المحرم، فهي تقتل في الحل والحرم ويقتلها الحلال والحرام، يقتلها المحرم غير المحرم. قال: خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب، والعقرب مؤذية شد الأذى بسمها وربما يقتل أحيانا سمها، وهي تعتدي فتقتل دفعا للضرر، دفعا لضررها وأذاها. والفأرة، الفأرة فويسقة مؤذية أذى شديد، ويعني أنواع من الأذى تحصل منها، أنواع منها من الأذى تحصل منها، وربما إذا كان في تركت نار موقدة ربما جرت فتيلا أو قماشا وأدنته من النار حتى يشتعل البيت على أهله نارا. وإذا كان في البيت أشياء ثمينة سرقتها وأخفتها عن أهل البيت، ولها أنواع من الأذى. وإذا كان لأهل البيت يعني أشياء يعني ثمينة تفسدها، إما قماش أو ما ليست تأكل أو تبحث عن طعام، وإنما يعني إضافة إلى أخذها حاجة من الطعام تفسد. ولهذا يعني يتأذى من البيوت التي فيها الفئران، تؤذيهم في بيوت تفسد عليهم أشياءهم، فهي تقتل في الحل والحرام دفعا لشرها وأذاها. وأيضا الحدأة كذلك لأنها مؤذية، ومن أذاها أيضا السرقة يعني السرقة يعني لما يكون مع الإنسان شيء يحمله من لحم أو كذا، تأتي طائرة وتأخذه من يده. وتعرفون قصة صاحبة الوشاح، الحدأة هي التي ذهبت بوشاحها واتهمت بأنها أخفته وسرقته، فهي منها هذا مؤذية. وكذلك الغراب، وجاء في بعض الأحاديث تقييده، ليس كل غراب، وإنما جاء في بعض الأحاديث تقييده بالغراب الأبقع الذي فيه شيء من البياض، فجاء في بعض الأحاديث الصحيحة تقييده بذلك. والخامس الكلب العقور الذي يعتدي على الناس، يهجم عليهم وينهشهم، معتدي. وبعض أهل العلم قال المراد بالكلب العقور السباع الضارية عموما، سيأتي معنا في حديث أورده المصنف، والسبع العادي يعني المعتدي، فالكلب العقور وعموم السباع المعتدية هذه أيضا تقتل في الحل والحرم دفعا لشرها وعدوانها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن باحر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور.
ثم ذكر هذا الحديث، حديث أبي هريرة الأول، حديث ابن عمر، وهذا حديث أبي هريرة قال: خمس قتلهن حلال في الحل والحرم. وذكر خمس مثل الذي تقدم في حديث ابن عمر، لكن بدل الغراب هنا ذكر الحية، بدل الغراب ذكر هنا في حديث أبي هريرة الحية، فصار المجموع كم؟ ستة. والحية معروفة أيضا بأذاها وسمها، فهذه ستة. وذكر العلماء أنه يلحق بها ما كان مثلها في الأذى أو أشد، ما كان مثلها في الأذى أو أشد منها في الأذى أيضا يلحق بها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال حدثنا يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم، قال: الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة والسبع العادي.
ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة مع شيء من الاختلاف. قال: سئل عما يقتل المحرم، قال: الحية والعقرب والفويسقة، هذه ثلاث كلها ماذا تقدمت. الفويسقة ما المراد بها الفأرة، هذه الثلاث كلها تقدمت والفويسقة، وأيضا نتجاوز الغراب، وأيضا الكلب العقور والحدأة أيضا تقدمت، فهذه خمس كلها تقدمت. والغراب أيضا تقدم، لكن هنا قال: ويرمي الغراب ولا يقتله، هذا الآن مخالف لما تقدم، ما تقدم فيه أنه يقتل الغراب، هنا قال يرمي الغراب ولا يقتله. ما معنى يرميه؟ يعني يرمي إلى جهته، لا يرميه ليقتله، وإنما يرمي جهته حتى ينفره ويذهب، حتى ينفره ويذهب، لكن لا يرميه يعني ليقتله، وإنما يرميه حتى ينفره ويذهب. وهذا يخالف الذي تقدم، الذي تقدم أنه يقتل، هنا قال لا يقتله، هذا مخالف للذي تقدم. وهنا الإسناد في يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، فيكون قوله هنا ويرمي الغراب ولا يقتله هذا منكر، لأن فيه مخالفة الضعيف للثقات، أن فيه مخالفة الضعيف للثقات. قال والكلب العقور والحدأة والسبع العادي، السبع العادي، السبع العادي أي المعتدي، وهذا يكون تكرار مع ذكر الكلب، لأنه ذكر قبله الكلب العقور، إلا أن أريد بالكلب الكلب المعروف والسبع عموم السباع، السبع عموم السباع. نعم، أكثر ما ذكر في الحديث تقدم، يعني أكثر ما ذكر في الحديث تقدم، وزاد هنا السبع العادي، وهذا السبع العادي بعض أهل العلم استفاد مما تقدم أن الكلب العقور يلحق به كل السباع المعتدية، كل السباع المعتدية يكف أذاها بقتلها لاتقاء أذاها وشرها. نعم.
قال رحمه الله: باب لحم الصيد للمحرم. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن حميد الطويل عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه، وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف، فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش. قال: فبعث إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له، فجاءه وهو ينفض الخبط عن يده، فقالوا له كل، فقال: أطعموه قوما حلالا فإنا حرم. فقال علي رضي الله عنه: أنشد الله من كان هاهنا من أشجع، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم.
ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب لحم الصيد للمحرم. لحم الصيد للمحرم، أي هل للمحرم أن يأكل من لحم الصيد؟ هل للمحرم أن يأكل من لحم الصيد؟ أولا، المحرم لا يحل له أن يصيد وهو ماذا؟ أن يصيد الذي هو صيد البر، أن يصيد الذي صيد البر وهو محرم. وسبحان الله، الصحابة رضي الله عنهم لما أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم محرمين بهذا الحكم ابتلاهم الله ابتلاء عجيبا، وذكر هذا الابتلاء في القرآن، قال: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، تناله أيديكم ورماحكم. يحبون الصيد ويحتاجونه، يحبونه وأيضا يحتاجونه، يحتاجون أن يأكلوا لحم الصيد، وإذا كانوا في طريق سفر ووقعت أعينهم على صيد لا تسأل عن فرحهم به وتسابقهم لماذا؟ لاصطياده، يحبونه ويفرحون به. ابتلاهم الله عز وجل ابتلاء عظيما، فصار تناله أيديهم ورماحهم، فما كانوا يقربونه مع حاجتهم وحبهم، ما قربوه، بخلاف اليهود. اليهود ابتلاهم الله في نفس الأمر، الصيد في يوم واحد، يوم السبت، نهاهم أن يصطادوا يوم السبت، فعملوا حيلة، يضعون الشباك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد، لأن الله لما ابتلاهم كانت يوم يسبتون تأتي الحيتان شرعا كثيرة، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، ابتلاء امتحان. والصحابة ابتلاهم، صار الصيد يمشي عندهم حولهم حتى بيده يستطيع يمسكه، نفس الابتلاء. فنجح الصحابة رضي الله عنهم، وأولئك خسروا، احتالوا على شرع الله عز وجل، صاروا يضعون الشباك يوم السبت يوم الجمعة ويستلمون يأخذونها يوم الأحد، ويقول نحن ما اصطدنا يوم السبت، حيلة على، ولهذا الحيل على الشرع من يفعلها سلفه فيها اليهود، سلفه فيها الذي يحتال على الشرع يعمل حيل، سلفه في ذلك اليهود في حيلهم على شرع الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم ابتلاهم بهذا، وكان نهاهم عن ذلك، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، نهاهم عن ذلك. فإذا المحرم لا يصيد، لا يجوز له أن يصيد، ولا يجوز له أن يعاون من يصيد، يعطيه السهم، يقرب له النبل، ليس له ذلك، وليس له أن أيضا يرشد من يصيد، يقول هذا الصيد أو ذهب من هنا أو مختفي هنا تجده، ليس له ذلك، لا يصيد ولا يعاون ولا يرشد ولا يدل على الصيد، كل هذا منهي عنه المحرم. وبالنسبة لأكل الصيد، إذا كان صيد له ليس له أن يأكله، لكن إذا صاده الحلال لنفسه أو لأناس أيضا حلال ومر بهم محرم لم يصده لهم أو محرمين لم يصده لهم، يجوز لهم أن يأكلوا لحما لم يصد لهم، وهذا تفصيل المسألة وسيأتي فيها الأحاديث. أورد هنا عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه، وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف، فصنع لعثمان رضي الله عنه طعاما فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش، هذه الثلاثة كلها لحوم صيد، كلها لحوم صيد، فصنع له طعاما من لحوم الصيد. قال فبعث إلى علي ابن أبي طالب، فجاءه الرسول ويخبط لأباعر له. ما معنى يخبط؟ يعني مع عصا، ويأتي عند الشجرة ويضربها بالعصا، يتساقط ماذا؟ الورق، فتأكله الإبل، يتساقط وتأكله الإبل، يخبط لها حتى تتساقط الأوراق ويأكل. وهذا يحمل كما ذكر أهل العلم على أنه كان في الحل وليس في الحرم، كان الشجر هذا الذي يخبطه في الحل وليس في الحرم، لأنه ليس للإنسان سواء كان محرما أو غير محرم أن يفعل ذلك في الشجر الذي في الحرم. قال وهو يخبط لأباعر له، فجاءه وهو ينفض الخبط عن يده، لما يخبط يعلق بيده من المتساقط من الشجر، فكان ينفض الذي على يده الخبط عن يده، فقالوا له كل، فقال أطعموه قوما حلالا، فإنا حرم، أطعموه قوما حلالا فإنا حرم. فقال علي رضي الله عنه أنشد الله من كان هنا من أشجع، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا نعم.
نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه عضد صيد فلم يقبله وقال إن حرم؟ قال نعم.
نعم، وهذا مثل الحديث الذي قبله، ابن عباس عن ابن عباس أنه قال يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له عضد صيد فلم يقبله وقال إنا حرم، هذا مثل المتقدم في الحديث الذي قبله أن المحرم لا يأكل لحم الصيد، وهذا محمول عند أهل العلم على الصيد الذي صيد للمحرم جمعا بين الأحاديث الواردة في الباب، محمول على الصيد الذي صيد للمحرم، صيد لأجل المحرم. لكن لو أن حلالا صاد صيدا لنفسه أو لأناس حلال معه صادوه لأنفسهم وصادف أن جاء محرم بعد أن صادوه ولم يصيدوه لأجله له أن يأكل كما سيأتي معنا ما يدل على ذلك. إذن هذا الحديث والذي قبله يحمل على ماذا؟ يحمل على ما إذا كان الصيد صيد لأجل المحرم لا ليس له أن يأكل منه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني القاري عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. قال أبو داود رحمه الله: إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه رضي الله عنهم.
نعم. ثم أورد هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيد البر لكم حلال، صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. ما لم تصيدوه، إن صاد المحرم صيد بر لا يحل له هذا الصيد، وإن صيد له أيضا لا يحل له أن يأكل من هذا الصيد. وهذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث دلت عليه النصوص كما سيأتي. وهذا الحديث في إسناده كلام، لأن المطلب يعني تكلم في سماعه من جابر، تكلم في سماعه من جابر وهو صدوق كثير التدليس والإرسال، فالحديث ضعف به يعني فيه انقطاع، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح لأن المعنى دلت عليه النصوص. إذا كان صيد لأجله، إذا كان صيد لأجله فليس له أن يأكل منه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد
هنا يقول أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به الصحابة، إذا ينظر بما أخذ به الصحابة، ينظر بما أخذ به الصحابة يعني أحد الخبرين، لكن إذا اختلفوا بعضهم أخذ بهذا وبعضهم أخذ بهذا، بعضهم أخذ بأحد الخبرين وبعضهم أخذ بالآخر، هذا هناك له مسالك أخرى في طريقة الترجيح. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، قال: فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى.
ثم ختم الباب رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع بعض أصحاب له محرمين وهو غير محرم، يعني أبو قتادة لم يكن محرما، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوتهم فأبوا، فسألهم رمحة أن يناولوه رمحه فأبوا. انتبه هنا، لماذا أبوا؟ لأنهم يعلمون أن المحرم حتى المعاونة ما يجوز. أبوا لأنهم يعلمون رضي الله عنهم أن المحرم لا يجوز حتى المعاونة، ما يجوز له أن يعاون، لا يساعده، لا يناوله الرمح، لا يناوله سلاحه، لا 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 يساعده، لا يرشده، لا يقول له الصيد اختفى هنا أو ذهب من هنا، كل هذا لا يجوز للمحرم. فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا. وانظر مع حبهم للصيد وحاجتهم إليه، يعني تأبى نفوسهم إلا التمسك بالسنة، سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فأخذه ثم شد على حماره فقتل على الحمار فقتله. فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، لأنهم يعرفون ماذا؟ أن المحرم لا يجوز أن يأكل من لحم الصيد، عندهم هذا متقرر أن المحرم لا يأكل من لحم الصيد، وبعضهم أكل. ولما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله، إنما هي طعمة أطعمكموها الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ماذا؟ أقرهم على أكل لحم الصيد. وتقدم في الأحاديث أن المحرم لا يأكل لحم الصيد، وهنا يمكن الترجيح، وهنا يمكن الترجيح، فتحمل أحاديث النهي عن أكل لحم الصيد إذا كانت صادها أو صيدت له، إذا كان المحرم صادها أو صيدت له. وهذا الحديث الذي دل على جواز أكل لحم الصيد يحمل على ماذا؟ على الصيد الذي صاده الحلال لنفسه، صاده الحلال لنفسه ولم يعاونه المحرم على صيده. ولهذا لاحظ أراد من الصحابة المحرمين أن يعاونوه، ما أحد عاونه، ما أحد عاونه، فهو صاده لنفسه فأكلوا منه، ولهذا أقرهم. والعلماء رحمهم الله جمعوا بين الأحاديث بما حاصله أن المحرم لا يجوز له أن يأكل لحم الصيد إن كان صاده أو صاده له غيره، وإن كان يعني صاده الحلال لنفسه ولمن هم حلال فللمحرم أن يأكل منه. نعم.
قال رحمه الله: باب في الجراد للمحرم. قال: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجراد من صيد البحر. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن حبيب المعلم عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أصبنا صرما من جراد، فكان رجل منا يضرب بصوته وهو محرم، فقيل له: إن هذا لا يصلح، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو من صيد البحر. سمعت أبو داود رحمه الله يقول: أبو المهزم ضعيف، والحديثان جميعا وهم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن كعب قال: الجراد من صيد البحر.
ثم عقد رحمه الله تعالى في الجراد للمحرم. الجراد للمحرم إيش المعنى؟ يعني هل للمحرم أن يصيد الجراد أو ليس له ذلك؟ هل للمحرم أن يصيد الجراد أو ليس له ذلك؟ لو كان الجراد من صيد البحر، وكان الجراد من صيد البحر فهو ماذا؟ حل، أحل الله للمحرم صيد البحر. وإن كان الجراد من صيد البر فهو ماذا؟ حرام، لأن صيد البر محرم على المحرم. إذن عادة المسألة هنا في, 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 في الحكم هل الجراد من صيد البر أو من صيد البحر. إن كان من صيد البر فهو حرام، وإن كان من صيد البحر فهو إيش؟ فهو حلال. وأورد حديثان لو ثبتا فهما فيصل في هذه المسألة، لكن كلا الحديثين لم يثبت، كلاهما لم يثبت، حديث أبي هريرة وكذلك الذي بعد حديث أبي هريرة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنهما عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجراد من صيد البحر. الجراد من صيد البحر، إذا كان الجراد من صيد البحر فهو ماذا؟ فهو حلال، لأن الله عز وجل أحل للمحرم صيد البحر. والحديث الثاني أيضا حديث أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو من صيد البحر، إنما هو من صيد البحر. والحديثان كلاهما غير ثابت، الأول معلول بميمون وهو مقبول، والثاني معلول بأبي المهزم وهو مجهول، وهو متروك أبو المهزم. ويقول أبو داود بعد أن روى الحديثين قال: أبو المهزم ضعيف والحديثان جميعا وهم، يعني هو يضعف الحديثين، والحديثان جميعا وهم. فالحديث غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الجراد من صيد ماذا؟ من صيد البحر. والأظهر أن الجراد ليس للمحرم ماذا؟ أن يصيده. الجراد ليس للمحرم أن يصيده، وليس له حكم صيد البحر، ليس له حكم صيد البحر. وجاء عن بعض الصحابة الجزاء في صيد الجراد، الجزاء على المحرم في صيد الجراد. يعني ليس للمحرم أن يصيد الجراد. قال: حدثنا موسى،
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن كعب قال: الجراد من صيد البحر.
نعم، ومثل ما تقدم يعني ميمون هذا مقبول، وتقدم أنه كان يروي هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وهنا يرويه يعني موقوفا على كعب. قال: الجراد من صيد البحر. الحاصل أن الحديث في الباب غير ثابتة، والمحرم ليس له أن يصيد من الجراد. نعم.
قال رحمه الله: باب في الفدية.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورافة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.